بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذه قراءة في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وفي تتمة الباب الرابع في الآداب مع الكتب التي هي آلة العلم وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك قال رحمه الله السابع إذا صحح الكتاب بالمقابلة على أصله الصحيح أو على شيخ فينبغي له أن يشكل المشكل ويعجم المستعجم ويضبط الملتبس ويتفقد مواضع التصحيف وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب
التصحيف
نعم التصحيف
نعم
قال رحمه الله وإذا احتاج ضبط ما في متن الكتاب إلى ضبطه في الحاشية وبيانه فعل وكتب عليه بيانا وكذا إن احتاج إلى ضبطه مبسوطا في الحاشية وبيان تفصيله مثل أن يكون في المتن اسم حريز فيقول في الحاشية هو بالحاء المهملة وراء بعدها وبالياء الخاتمة بعدها زاي أو هو بالجيم والياء الخاتمة بين رأين مهملتين وشبه ذلك
هناك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد هناك رموز يستعملها العلماء واختصارات لبعض الكلمات أو العبارات نجدها في المخطوطات القديمة ولا سيما في كتب الحديث مثلنا وثنا و أنا وأرنا وأبنا فما معنى هذه الاصطلاحات وهذه جاءت في ألفية السيوطي رحمه الله قال وكتبوا حدثنا ثنا ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا يعني كتبوا كلمة حدثنا ثاء ونون ألف ممدودة ونا ودثنا ثم أنا أخبرنا يعني كتبوا أنا رمز لماذا لأخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني قسها على حدثنا يعني إما أن تقول أنا على أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو تقول حدثني تقول قاف ثاء نون وقال قافا مع ثنا قثنا أو تفرد وقال قافا مع ثنا أو تفرد وحذفها في الخط أصلا أجود يعني الأفضل أن تقول ماذا قثنا ولا ثنا ثنا على ماذا على حدثنا نعم فهذه معرفة هذه الرموز للعلماء مهمة جدا يعني أنت لو ما قرأت هذا التعريف للسيوطي مثلا من أين تعرف إذا قال لك ثنا لا سيما أن هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا وأنبأنا عند بعض علماء الحديث مثلا عند البخاري ومسلم حدثنا غير أخبرنا من جهة القوة في الإسناد وعند غيرهم عند البخاري تساوي هذه تلك نعم
قال المصنف رحمه الله تعالى وقد جرت العادة في الكتابة بضبط الحروف المعجمة بالنقط وأما المهملة فمنهم من يجعل الإهمال علامة ومنهم من ضبطه بعلامات تدل عليه من قلب النقط أو حكاية المثل أو بشكلة
من قلب النقط عندك النقط في هكذا مشكلة
عندي شد خط
النقط
تدل عليه من قلب النقط أو حكاية المثل أو بشكلة صغيرة كالهلال وغير ذلك، وينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو في محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال صح صغيرة صح صغيرة
صح ولا حاء
صدحة
صح في نسخة حاء نعم عبارة عن صح اختصار صحة نعم
صغيرة ويكتب فوق ما وقع في التصنيف أو في النسخ وهو خطأ كذا صغيرة ويكتب في الحاشية صوابه كذا إن كان يتحققه وإلا فيعلم عليه ضبة وهي صورة رأس صاد تكتب فوق الكتابة غير متصلة بها فإذا تحققه بعد ذلك وكان المكتوب صوابا زاد تلك الصاد حاء فتصير صح وإلا كتب
وفي الأول قال ماذا؟ قال صح
نعم
رأس صاد يعني طيب
هذه حاء ألف همزة فتصير صح وإلا كتب الصواب في الحاشية كما تقدم وإذا وقع في النسخة زيادة فإن كانت كلمة واحدة فله أن يكتب عليها لا وأن يضرب عليها وإن كانت أكثر
يضرب عليها يعني يضع عليها
قط
ونحو ذلك نعم.
وإن كانت أكثر من ذلك ككلمات أو سطر أو أسطر فإن شاء كتب فوق أولها من أو كتب لا وعلى آخرها إلى ومعناه من هنا ساقط إلى هنا وإن شاء ضرب على الجميع بأن يخط عليه خطا دقيقا يحصل به المقصود ولا يسود الورق ومنهم من يجعل مكان الخط نقطا متتالية وإذا تكررت الكلمة سهوا من الكاتب ضرب على الثانية لوقوع الأولى صوابا في موضعها إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر إلا إذا كانت مضافا إليها
آخر سطر
نعم
آخر سطر
نعم إلا إذا كانت الأولى آخر سطر فإن الضرب عليها أولى صيانة لأول السطر إلا إذا كانت مضافا إليها فالضرب على الثانية أولى لاتصال الأولى بالمضاف
نعم لا ريب أن كتب السلف تحتاج لمن يفك رموزها ولذا كان على المحقق للكتب ألا يترك الكتاب غفلا من التعليقات الضرورية اللازمة لفهم النص دون شطط أو تزيد يؤدي إلى إثقال الحواشي وتحميل الكتاب ما لا طاقة له به إلا أن هناك أمور لا بد منها في تحقيق أي كتاب وهي تخريج الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة والأشعار المختلفة وترجمة الأعلام التي يمر ذكرها ولا بد من توثيق كل ذلك بعزمه إلى مصدره والمرجع الذي أخذ منه ويراعي ذكر الجزء والصفحة دون الإشارة إلى سائر المعلومات يعني يكفيه ذكر الجزء والصفحة لأن موضعها يعني المعلومات المراجع الذي يأتي الكلام عليه نعم
قال المصنف رحمه الله الثامن إذا أراد تخريج
طبعا ممكن التخفيف هذا في الآن صار الناس يكتبون كتيبات صغيرة أردت أن تترجم لكل عالم من الأعلام تذكرهم ربما خرج الكتاب ضخما وأثقل هذا الكتاب فيكتفى بتخريج الآيات والأحاديث النبوية وإن وجد آثار السلف لأن هذا كتب في بعض المصنفات الكبيرة كتفسير الحافظ ابن كثير مثلا وتفسير ابن جرير الطبري وغيرهما من كتب التفسير المسندة ربما يكتفون بتخريج الآيات والأحاديث وأحيانا يعزون الآثار
قال المصنف رحمه الله تعالى الثامن إذا أراد تخريج شيء في الحاشية ويسمى اللحق بفتح الحاء علم له في موضعه بخط منعطف قليلا إلى جهة التخريج وجهة اليمين أولى إن أمكن ثم يكتب التخريج من محاذات العلامة صاعدا إلى أعلى الورقة لا نازلا إلى أسفلها لاحتمال تخريج آخر بعده ويجعل رؤوس الحروف إلى جهة اليمين سواء كان في جهة يمين الكتابة أم يسارها وينبغي أن يحسب الساقط وما يجيء منه من الأسطر قبل أن يكتبها فإن كان سطرين أو أكثر جعل آخر سطر منها يلي الكتابة إن كان التخريج عن يمينها وإن كان التخريج عن يسارها جعل أول الأسطر مما يليها ولا يوصل الكتابة والأسطر بحاشية الورقة بل يدع مقدارا يحتمل الحك عند حاجته مرات ثم يكتب في آخر التخريج صح وبعضهم يكتب بعد صح الكلمة التي تلي آخر الكلام في متن الكتاب علامة على اتصال الكلام.
الفرق بين الحاشية والهامش أن الحاشية الفراغ الأيمن أو الأيسر من الصحيفة أو الورقة، وأما الهامش فالمراد به الفراغ في أسفل الصحيفة أو الورقة. وما كان يستعمله الأقدمون من هذه الفراغات إنما هو الحواشي اليمنى واليسرى. الغرض من استعمال الحواشي أن المؤلف أو الناسخ للمخطوط يستعمل هذه الحواشي لما يستدركه من السقط الواقع في الكلام، أو يكتب في نهاية الحاشية غالبا كلمة صح، كما كان يستعمل هذه الحواشي القراء والدارسون، ويكتبون فيها تعريف المصطلحات أو إثبات الفروق بين النسخ أو التعريف ببعض الأعلام. وتتميز هذه الحواشي بعدم كتابة صح في نهايتها، وربما رسم حرف حاء في نهاية الحاشية للدلالة على ذلك، يعني صح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى التاسع لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد والتنبيهات المهمة على حواشي كتاب يملكه، وقال ولا يكتب في آخره صح فرقا بينه وبين التخريج، وبعضهم يكتب عليه حاشية أو فائدة وبعضهم يكتبه في آخرها، ولا يكتب إلا الفوائد المهمة المتعلقة بذلك الكتاب مثل تنبيه على إشكال أو احتراز أو رمز أو خطأ ونحو ذلك، ولا يسوده بنقل المسائل والفروع الغريبة، ولا يكثر الحواشي كثرة تظلم الكتاب أو يضيع مواضعها على طالبها، ولا ينبغي الكتابة بين الأسطر وقد فعله بعضهم بين الأسطر المفرقة بالحمرة وغيرها، وترك ذلك أولى مطلقا.
في كتابة العلم جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعبد الله بن عمرو أولا كان لا يكتب خشية أن يختلط القرآن مع الحديث، ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام تغيظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال اكتب، قال يا رسول الله إنك تغضب، أكتب كل ما تقول؟ قال اكتب، والذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلا حقا أو قال صدقا. يعني في أمور الوحي لا يخرج من في النبي عليه الصلاة والسلام إلا حقا أو صدقا، وأما في أمور الدنيا ربما أنه يقول شيئا ثم يتراجع عنه، كما في مسألة ماذا؟ تأبير النخيل كما في الصحيح. وقال الشعبي رحمه الله إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط. وذكر الذهبي رحمه الله في السير يعني أشياء عظيمة في هذا الباب في كتابة السلف للعلم، منهم من يكتب على ظهر دابته، منهم من يكتب في الجلود، منهم من يكتب في العظام تلوح من عند الجزارين يذهب فيشتريها ويضعها في جوار ويحمله على ظهره يكتب فيها العلم، منهم من يكتب على سعف النخيل. والآن الحمد لله الناس في ساعة عظيمة، تخيلتي تكتب على الجلود، لما كان الناس تكتب زمان في الكتاتيب بالكوبية والحبر وهذا كانت مشقة شديدة، يعني بدي يروح ملابسه عايز يتغسل ويده عايز يتغسل وتعب شديد. والبخاري ذكر عن ذلك في السير في ترجمته أن ربما قام 20 مرة ويشعر المصباح يتذكر المسألة يقيلها ثم ينام 20 مرة، أحصيت له 20 مرة قام يتذكر المسألة يقيلها ثم ينام. وقال معمر ابن راشد حدثني يحيى بن أبي كثير بأحاديث فقال لي اكتب لي حديث كذا وحديث كذا، فقلت إنا نكره أن نكتب العلم، قال اكتب فإنك إن لم تكن كتبت فقد ضيعت أو عجزت. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله من أئمة الدنيا ربما كنت أماشي عبد الله بن المبارك وهو أيضا إمام اجتمعت فيه خصال الخير كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب، إمام ثقة من يذكر مجاهد له 7 خصال. قال بعدها ابن حجر في التقريب اجتمعت فيه خصال الخير. نعم. يقول عبد الرحمن بن مهدي ربما كنت ماشي عبد الله ابن المبارك فأذاكره بالحديث فيقول لا تبرح حتى أكتبه. فقال أبو الزناد، ومن هو أبو الزناد؟
عبد الرحمن بن
هرمز، ولا عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أبو الزناد عبد الله بن ذكوان.
نعم.
كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يعني محمد بن شهاب الزهري الملقب بأمير المؤمنين رحمه الله يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. كنا نكتب الحلال والحرام يعني فقط، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع يكتب، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. وقال أبو صالح الفراء سألت ابن المبارك عن كتابة العلم فقال لولا الكتاب ما حفظنا. وهذا ذكره الشيخ حمد العثمان في كتاب طيب له يسمى نبذ في أداب طالب العلم. وقال بديع الزمان الهمذاني أحمد بن حسين المتوفى في 498 في مقاماته مسماه مقامات بديع الزمان الهمذاني قال حدثنا عيسى بن هشام قال كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا فإذا أنا برجل يقول لآخر بما أدركت العلم وهو يجيبه قال طلبته فوجدته بعيد المرام لا يصطاد بالسهام ولا يقسم بالأزلام ولا يرى في المنام ولا يضبط باللجام ولا يورث عن الأعمام ولا يستعار من الكرام فتوسلت إليه بافتراش المدر واستناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر وإدمان السهر واصطحاب السفر وكثرة النظر وإعمال الفكر وجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ولا يغرس إلا بالنفس وصيدا لا يقع إلا في الندر ولا ينشب إلا في الصدر وطائرا لا يخدعه إلا قنص اللفظ ولا يعلقه إلا شرك الحفظ فحملته على الروح وحبسته على العين وأنفقت من العيش وخزنت في القلب وحررت بالدرس واسترحت من النظر إلى التحقيق ومن التحقيق إلى التعليق واستعنت في ذلك بالتوفيق فسمعت من الكلام ما فتق السمع ووصل إلى القلب وتغلغل في الصدر. فقلت: يا فتى، ومن أين مطلع هذه الشمس؟ فجعل يقول: إسكندرية داري، لو قر فيها قراري، لكن بالشام ليلي وبالعراق نهاري. يعني أنه مستمر دؤوب في طلب العلم. نعم.
عبد الله بن المبارك يدل على الصف.
ها؟
يدل على الصف.
نعم.
ذكر ابن حجر أن الله ثقة ثبت فقيه.
ثقة ثبت عبد الله المبارك ثقة ثبت
فقيه.
فقيه.
عالم.
جواد.
مجاهد.
مجاهد.
جمعت فيه خصال
الخيص. هذا الرجل عبد الله المبارك رحمه الله. لذلك لما نسب للفضيل بن عياض وهو شيخه، لما نسب لعبد الله بن المبارك، وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره لما مر عليه شيخنا، لما جاء هذا المطن ابن المبارك قال ابن كثير، وهذا يتغنى به الحزبيون دائما زي محمد حسان وهؤلاء، وهو قول ابن مبارك في هذا الفضيل بن عياض أبي علي: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا. أكيد طبعا سمعته من صورة كثيرة دي. الحساب يتغنى به، رغم أن القصة باطلة لا تصح، وهي منكرة في متنها ولا تصح في سندها. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا، يعني ابن مبارك هذا يقول الفضيل بن عياض، يقول لشيخ هذا أدب: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب. على هذا يقول مثل ابن مبارك يقول هذا الكلام؟ لا يمكن أبدا. حد يذكر كلام الشيخ عبد العزيز لما مرنا عليه على في هذا الموطن؟ يا عابد الحرمين
من كان يخضب خده.
أيوة، من كان يخضب إيه؟
خده بدموعه.
أيوة.
فدماؤنا بجروحنا تتخضب.
فدماؤنا بجروحنا تتخضب. يعني كأنه يستنكر على 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 شيخه. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن، هذا أبدا من ابن مبارك. لذلك أنكر الشيخ الرجح. هذا أنت تفسير قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آخر آية في آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وربطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ساق هذه الأبيات
الشيخ الركح
الحافظ ابن عثاكر في ترجمة عبد الله المبارك طريق محمد بن إبراهيم بن أبي سكينة، قال: أملى علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس أو بطرسوس، وودعته الخروج وأنشدها، وهي يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خير الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد ميت لا يكذب. لعلك تأتي بكلام الشيخ عبد العزيز في آخر آية من سورة العمران. لا، هتلاقي غرفة صعبة. والآخر قصة يعني لما لقي الفضيل بن عياض في المسجد الحرام فلما قرأ ضرفت عيناه وقال صدق أبو عبد الرحمن ونصحني ثم قال أنت ممن يكتب الحديث؟ قال قلت نعم. قال فاكتب هذا الحديث كراء حملك كتاب أبي عبد الرحمن إلينا. وأملى عبد الفضيل بن عياض حدثنا منصور بن معتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله علمني عملا أنال به ثواب المجاهدين في سبيل الله. فقال هل تستطيع أن تصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر؟ فقال يا رسول الله أنا أضعف من أن أستطيع ذلك. فقال النبي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجاهدين في سبيل الله، أو ما علمت أن الفرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له بذلك الحسنات. وهذا الحديث ثابت. نعم، في تعليق من الشيخ عبد العزيز. آخر آية من سورة آل عمران. آل عمران. أيام 200. يوجد تاريخ؟ رهج السنابك أي الخير والغبار الأطيب. الشعبي بدل الرهج وهج. قال الشيخ عبد العزيز في شرح فتح المجيد أيضا ذكر هذا عبد الرحمن بن حسن. القصة فيها أبو المفضل محمد بن عبد الله بن محمد الشيباني كذاب يسرق الحديث. اعتقلنا به حسان قطع الله الزمن. هذا فيه طعن في عبد الله بن مبارك وفيه طعن في الفضيل. أما كون ابن كثير أوردها فلا إشكال، من أسند فقد بلغ فقد برئت ذمته. وما سمعت من الحديث الضعيف التي يذكرها الأجري وغيره من أئمة السلف في مصنفات في أبواب التوحيد برئت ذمته بذكر الإسناد. ولذلك بعض الجهال مثل محمد عبده يطعن في كتب السلف لأن فيها حديث ضعيف. هذا تلقتها الأمة قرونا بعد قرون وأجيالا بعد أجيال، من عهد القرن الثالث يكتبون. إحنا في القرن الكام الآن؟ الخامس عشر. يعني من 12 عاما كلها ولا بس كثير. تأتي أنت تتكلم أسكت، اذكر حيث زكت السلف وتكلم حيث تكلموا. من 12 قرن وأنت تتكلم سكتين وانت تتكلم؟ لا، اسكت. هم اعلم وافقه واورع واتقى لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى العاشر.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفقنا الله اياكم من يحبه وارضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.